الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 6 خلايا تجسس لصالح الموساد الصهيوني حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد. القضاء العراقي يتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجزين للاحتلال في رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 6 خلايا تجسس تعمل لمصلحة جهاز الموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عمليات تخريبية في المدن الكبرى. وأعلنت الوزارة اعتقال 13 عضوا بهذه الشبكة من أصل 23 كانوا موزعين في محافظات طهران وإصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وغولستان، وتمت مصادرة معدات بحوزتهم. وتبعت أن هذه الخلايا كانت تحاول أيضا نقل متفجرات كبيرة الحجم من الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مستغلة الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن عداوة أمريكا لإيران وشعبها ليست جديدة ولا يمكن إخفاء وتجاهل المسؤولية القانونية والدولية الناجمة عن الأعمال العدائية للإدارات الأمريكية ضد البلاد. وكتب كنعاني في تغريدة له أن عملية ممارسة أقصى الضغوط السياسية والاقتصادية والإعلامية ضد إيران إلى جانب اللجوء للكذبة الكبرى عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية لطالما كان على جدول أعمال جميع الرؤساء الأمريكيين الذين لم يكسبوا شيئا سوى الفشل. ودعا كنعاني المسؤولين الأمريكيين للاتعاظ من هذه الفضائح الناجمة عن ثقتهم بالمستشارين الصهاينة وجماعة خلق الإرهابية. دانا حزب الله بشدة الإساءة التي وجهتها مجلة شارلي إبدو الفرنسية لقائد الثورة الإسلامية أيتولا السيد علي الخامنئي ودعت الأحرار والشرفاء في العالم إلى رفض واستنكار الإساءة بحقه. وطالب حزب الله في بيانه الحكومة الفرنسية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمة بكاملها. وأضاف البيان مجددا ترتكب المجلة المشؤومة شارلي إبدو مزيدا من الإساءة والعدوان على مقدساتنا ومقاماتنا، وهي التي نالت ولمرات عديدة من قدسية رسولنا الأعظم محمد ومن كرامة السيد المسيح والعديد من رموز الديانات السماوية. أعلن مجلس القضاء العراقي أن القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراك في جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. جاء ذلك في بيان للمجلس بعد أن اجتمع الوفد القضائي العراقي مع الجانب القضائي الإيراني في طهران، وذلك ضمن أعمال اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين لتبادل المعلومات وآخر الإجراءات التحقيقية المتخذة بخصوص هذه الجريمة. أفادت وسائل أعلام الاحتلال بوقوع انفجار داخل معسكر للجيش الصهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الانفجار وقع داخل قاعدة للجيش في شمال الضفة الغربية وأدى إلى انهيار جدران غرف القادة زعيمة عدم وقوع إصابات. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بأن مقاومين ألقوا قنبلة محلية الصنع صوب قوة الكيان المحتل عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وقالت إن قوة الاحتلال أغلقت الحاجز بعد تعرضه للهجوم، كما استهدف مقاومون حاجزا عسكريا شمال نابلس بعبوات ناسفة ليقوم الاحتلال بعد ذلك بإغلاق الحاجز. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد أن الاستخبارات السعودية اغتالت شخصيات يمنية على كافة المستويات بضوء أخضر من أمريكا. سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم أن الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من أفغانستان يرجع إلى حد كبير للتركيز على أوكرانيا. وقال باتروشيف إن هناك جزء من المعدات التي تم سحبها من الأراضي الأفغانية تم نقلها إلى أوروبا وخاصة بولندا، مما سمح للأوروبيين بتنفيذ عسكرات نظام كييف. وأخيرا، فشلت الحكومة البريطانية في إيجاد صيغة حل لوضع حد للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور عقب لقاء مع ممثلي نقابات في محاولة لتهدئة الغضب الاجتماعي المتزايد بشأن أزمة غلاء المعيشة. وتمثل هذه النقاشات انفتاحا على الحوار بعد تركيز الحكومة البريطانية على عملية لزيادة الرواتب للسنة المالية المقبلة. وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 6 خلايا تجسس لصالح الموساد الصهيوني حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد. القضاء العراقي يتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجزين للاحتلال في رام الله ونابلس بالضفة الغربية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في حديث الإمام الباقر سلام الله عليه، وأحاديث الأئمة المعصومين أحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهؤلاء أهل سلسلة الذهب. روى أبي عن أبيه عن جدي رسول الله، هذه سلسلة رواة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يسمونها سلسلة الذهب. مرة قرأ إسناد على الإمام أحمد بن حنبل، قال: ما هذا السند؟ سند علي بن موسى الرضا عن أبيه الإمام الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قرئ عليه هذا السند، قال: هذا السند لو قرئ على مجنون لأفاق. هذا سند سلسلة الذهب. هذا الحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: ما أخلص عبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما، أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل 40 يوما إلا زهده الله عز وجل في الدنيا، هذا واحد، وبصره داءها ودواءها، هذا 2 أو 3، فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. يا لها من ثمرة عظيمة. ثم تلا عليه السلام: الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فلا ترى صاحب بدعة إلا ذليلا ولا مفتريا على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى أهل بيته إلا ذليلا. هذه الرواية الشريفة، هذا الحديث الشريف فيه عدة حقائق. الأولى أن الإنسان إذا 40 يوما أخلص لربه أو أجمل ذكر ربه، وكلاهما مؤدهما واحد، إذا 40 يوم لم يعصي، هذه مرحلة من المعاصي، ابتعد عن المعاصي، وطبعا كان مأكله حلال، ملبسه حلال، أدى الفرائض التي عليه، هذه أيضا مفروضة. ثم في هذه المدة أخلص الإيمان بالله عز وجل أو أجمل ذكر الله، يعني قلبه فيه الله، عقله فيه الله عز وجل، يعني لم يذهب إلا لله، لم يقم إلا لله، لم يتكلم إلا لله، لم ينظر إلا لله، لم يتحرك إلا لله. 40 يوم ماذا يحدث فيه؟ يحدث أن شخصيته تتغير، كل شخصيته من الأساس تتغير. ماذا يحدث فيه؟ أولا زهده الله عز وجل في الدنيا، الدنيا مغرياتها، المال، الشهوات، المنصب، المتاع، الأولاد، كله صغير يكون، كل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان في عمره 60-80 سنة 100 سنة كله يكون صغير. قدر الدنيا يصبح صغيرا، يعني بعد ما يخضع للدنيا، زهده في الدنيا، وهذه مسألة كبيرة. الزهد في شيء، ما تزهد في شيء إلا أن تعرف أنه ليس من قدرك. الإنسان مثلا يرى أكل ما يحبها يزهد فيها لأن نظرته لها، يعرف ضررها أو رائحتها أو ما يحب هذه الأكلة يكرهها يزهد فيها. الدنيا يزهد فيها كلها، وخاصة إذا كان شابا بمغرياتها المختلفة، نعم يزهد فيها، يزهد فيها، يمكن يتناول منها لكن زاهد فيها. فرق، بعض الناس يلبس جيدا، يأكل جيدا، لكنه مملوك لللبس والأكل، لا يملك اللبس والأكل، إذن يمكن أن يكون زاهدا في الدنيا ويملك من الدنيا. القصة التي ينقلونها عن هذا الزاهد الذي سمع بأزهد منه في الهند، فذهب إليه الشيخ محمد زاهد الهندي، هذا ذهب إليه مدة شهور في البحر في البر، لما وصل إلى هذا الشيخ حتى يكون أستاذا له ويعيش معه، سمع عنه كرامات وزهد. لما وصل إلى مدينته سأل من يعرفونه، قالوا نحن نعرفه، فأخذوه إلى بيته، وإذا بيته كالقصر، وإذا هو يلبس جيدا وناس يراجعونه ويقضي حاجاتهم. دخل عليه هذا الزاهد الدرويش وقال له: أنت الشيخ محمد الزاهد؟ قال: أنا اسمي محمد، يقولون لي الزاهد. قال: أنا جئتك من بلاد بعيدة، من بلاد العرب، حتى أعيش معك، وأنا رأيتك الآن مستغرق في الدنيا، وأنت هذه مراجعين لك في، وأنت عندك قصر وبيت ونساء وأولاد. قال له: لا تخف، أنت جئت حتى تعيش معي في بقية عمري، نعبد الله عز وجل. قال له: نعبد الله على جبل؟ قال: نعم أنا حاضر، جئت لهذا. قال: أنا إن شاء الله حاضر، بعد 3 أيام في مسجد في المكان الفلاني في البلد موعدنا فيه، وأنا أذهب معك، ما عليك. المهم هذا وعده. خلاصة القصة يقول: في الوقت المعين ذهب إليه، ذهب إليه، قال له: أنا تخلصت من الدنيا الآن، لا عندي لا زوجة لا أولاد لا مسؤولية لا أملك شيئا، وزعت أملاكي ورتبت كل وضعي وطلقت زوجتي، اذهب معا. مشوا في الطريق، في الطريق هذا الزاهد العربي قال له: أنا نسيت عصاي، بعد أن مشوا يوم أو يومين. قال له: لا بأس، الآن نصل إلى الغابة ونأخذ لك عصا. قال: هذا عليها طلسم رافقتني 20 سنة. قال له: أنا أحفظ طلسم، أكتب لك على عصا. قال: لأن لازم أرجع أخذها، ولا بد. المهم أصر إلا يرجع يأخذ عصا. لما قرر أن يرجع قال له: لا بأس، أرجع معك يا أخي، ولكن هذا فراق بيني وبينك. أنا تركت كل شيء من الدنيا، أنت عصا واحدة تملكك وما استطعت أن تتركها. ابحث لك عن غيري وأنا أرجع إلى وضعي أقضي حوائج الناس. فرق بين أن تملك الدنيا أو تملكك الدنيا. الزهد الحقيقي أن يعرف أن الدنيا ليست في عينه وهو أكبر منها، وحاضر أن نتركها في أي لحظة استوجب الأمر ذلك. ونستكمل الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
الله المالك، هو المبدئ هو المبدئ هو المبدئ.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
طهران تقدم
واحد الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع لقاء طيب آخر من برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
أيها الأخوة والأخوات، كلنا يعرف الاختلاف والتمييز، ولكن هل هما متساويان في المعنى أم يختلفان؟ فالاختلاف بمعنى وجود الفرق والتنوع في الموجودات والأشياء، أما التمييز فهو تفوق أمر على أمر وتفوق شخص على شخص آخر.
والاختلاف في الخلقة والتكوين أمر لا يمكن التخلي عنه، وهو نابع من نشأة الحياة والكون، ويبين لنا وجود التنوع والتعددية في الطبيعة، وهو في الحقيقة من الأمور التي جعلت الحياة جميلة وجذابة، وأيضا وجود الاختلاف والتنوع في الخلقات والكون جعل لكل مخلوق آثاره وأحكامه الخاصة به.
وفي عالم الخلق والتكوين مستمعي الكريم، يوجد اختلاف بين الرجل والمرأة، وهذا الاختلاف نابع من الاختلافات الجسمية والروحية السيكولوجية لديهما في طبيعة نظام الخلقة. ولهذا السبب توجد فوارق في عالم التشريع والأحكام والقوانين الإسلامية لكل منهما، حيث وضعت له قوانين وأحكام خاصة به، مع العلم أن جذور وأسس هذا الاختلاف نابعة من الخلقة والفطرة الإنسانية، ولا نستطيع ترجيح أحدهما على الآخر والاهتمام به.
فوائد الفواكه والخضر.
مستمعتي الكريمة، أكدت دراسة طبية في ألمانيا أن تناول الجزر بأنواعه الطازجة والمطبوخة أو العصير يمنع الإصابة بالسرطان بنسبة تزيد على 50% إذا تم تناوله بصورة منتظمة وبكميات معتدلة. والجزر عزيزة الأم من الخضر الغنية بالفيتامينات وزيوت الطيارة المختلطة بالزيوت القابضة، ولذلك يفيد في علاج النزلات المعوية ويدر الإدرار، ولذلك ينصح دائما بتناوله لعلاج الإسهال عند الأطفال.
ولتطهير الأمعاء يعطى طازجا 3 مرات في اليوم ولمدة 3 أسابيع، وكذلك يعطى للطفل الرضيع بعد 6 أشهر من عمره عصيره لتقوية عظامه، لأنه غني بالكبريت والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. وأطلقوا عليه في فرنسا اسم المهدئ، لأن كوبين من عصيره يوميا يساعدان على تهدئة الأعصاب بالإضافة إلى فوائده الصحية. فهو مقوي للبصر ويفيد في علاج فقر الدم والضعف العام، ويستفاد منه في علاج القروح والتسلخات الجلدية.
حكم وأمثال.
الأمل شجرة نرويها بالعمل والجد، ونحميها بالصبر والقوة.
أحسن الآمال ما كان مرجوا مبنيا على منطق معقول وواقع مقبول وجهد مبذول.
الأمل ليس له زمان معين ولكن له موعد، فقد يأتينا في الليل أو في النهار.
وقال حكيم آخر: الأمل هو ظل الحياة الذي يقينا من حر اليأس، وهو دفء الشمس الذي يحمينا من لسعات برد القنوط، وهو نبراس القلوب.
وأقول مستمعي الكريم، الأمل عامل مهم في مواجهة مصاعب الحياة كلها، ولا سيما المرض، ومع أن الطب لا يعرف بالضبط كيف يولد الأمل داخل كيان الإنسان، ولا كيف تتوجه مشاعره وانفعالاته نحو تلك النافذة النيرة التي يرى الدنيا من خلالها حلوة.
إلا أنني أقول ربما لغته اهتمام أو كلمة واحدة أو حتى ابتسامة حنان كافية لبدء هذا التفاؤل العجيب الذي يشيع في النفس أحلى المشاعر. أدب الواح.
أيها المستمعون الأفاضل، العلم سلاح قوي يرهب به الأعداء، ومن الواجبات الأولية الملقاة على عاتق الوالدين هو تعليم أولادهم منذ الصغر وفق ما جاء في الأثر.
فإن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، فكل شيء يفنى ويمحى من الوجود إلا العلم. وكما جاء في الحديث الشريف الذي يقول: إذا مات الإنسان انقطع ذكره إلا من ثلاث أشياء، هما الولد الصالح والصدقة الجارية وعلم ينتفع به. فما أحلى هذه الأبيات المختارة:
العلم زين فكن للعلم مكتسبا، وكن له طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، لا تأثمن فإما كنت منهمكا في العلم يوما وإما كنت منغمسا.
وكن فتى ماسكا محض التقى ورعا، للدين مغتنما للعلم مفترسا، فمن تخلق بالآداب ظل بها رئيس قوم إذا ما فارق الرؤساء. واعلم هديت بأن العلم خير صفا، أضحى لطالبه من فضله سلسا. صحة الأسرة.
عزيزتي الأم، هناك كثير من الأمهات يشكون من انتفاخ بطن أطفالهن الرضع، خاصة الأطفال دون الأربعة أشهر، فإنهم يعانون من المغص، فتحدث لهم نوبة من البكاء واحمرار في الوجه، وترتفع كلتا ساقيه إلى الأعلى باتجاه معدته. فقد يكون الطفل في النهار طبيعيا جدا، ولكنه في المساء يبدأ بالبكاء وتستمر عنده من ساعة إلى ثلاث ساعات. ويعتبر الأطباء هذه الحالة عادية، ولكن الوالدين لا يتحملونها. فمن أعراض المغص هي:
أولا، يبكي الطفل بكاء شديدا في أول المساء ولا تنفع معه أي طريقة في تهدئته. ثانيا، احمرار في وجه الطفل مع رفع ساقيه إلى معدته، مما يدل على وجود ألم. ثالثا، قد يستيقظ الطفل من نوم قصير مبتدئا صحوه بالبكاء.
أما طرق الوقاية من المغص مستمعاتي الفاضلة هي كالتالي: أولا، حاولي تسكين الطفل بجميع الطرق التي تظنين أنها تنفع معه. ثانيا، سطحيه على بطنه فوق كيس ماء حار ملفوف بمنشفة.
لا تستخدمي أي أدوية دون استشارة الطبيب. استعملي دواء ديسيكلومين طبعا باستشارة الطبيب الذي يرخي الأمعاء ويسكن أعراض المغص عند الأطفال بعد تجاوزهم الشهر الرابع. لك سيدتي.
سيدتي العزيزة، اعتني دائما بتنظيف بشرتك باستعمال الدهن المنظف ليلا قبل النوم بواسطة القطن، مع مراعاة أن تكون الحركة من أسفل إلى أعلى. واهتمي بالعنق أيضا، ويمكنك استعمال عصير الليمون لإعطاء بشرتك لونا فاتحا. أما إذا كانت بشرتك جافة فيجب وضع طبقة من الدهن على الوجه بعد غسله من العصير حتى لا يصبح أكثر جفافا بسبب الليمون.
أعلني أيتها الأخت العزيزة أن الجسم يحتاج إلى حوالي 8 أكواب من الماء يوميا حتى لو كانت حركته قليلة، وذلك لأنه يساعد على إخراج الفضلات من الجسم، كما أن الماء الذي يفقده الإنسان عندما يعرق يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، لذلك يجب تعويضه، لأن كل خلية من خلايا الجسم هي بحاجة إلى الماء.
وأخيرا عزيزتي الأم، فإن أسنان طفلك تبدأ في الظهور بين الشهر 6 و7، ولا داعي للقلق إذا تأخر ظهورها. فإذا كان طفلك يحصل على كمية كافية من الحليب والهواء النقي والراحة، فإن أسنانه سوف تنمو بشكل طبيعي.
طبق الواحة.
عزيزتي الأم، طبقنا لهذه الحلقة مملوء بالفيتامينات وسهل التحضير وبكلفة مناسبة، فتعالي معنا لنتعرف على المقادير. مع العلم أن هذه الوجبة تكفي لعشرة أشخاص:
كوب من الفاصوليا البيضاء العريضة اليابسة، كوب من الفاصوليا الصغيرة اليابسة، كوب من الفاصوليا الحمراء اليابسة، 3 بصلات مفرومة فرما ناعما مع فلفلتين خضراوتين، 1/2 كيلو لحم، 1/2 كيلو قرع، فصان من الثوم، 1/2 كوب زبد، 2 طماطم، 3 أكواب ماء، قليل من التوابل والملح.
أما طريقة العمل، تنقع الفاصوليا جميعها وتسلق ثم تصفى من الماء، يطبخ اللحم ثم تقشر الطماطم وتفرم ناعما، ثم تضاف إلى اللحم وتترك على النار.
تضاف الفاصوليا جميعها إلى اللحم والطماطم، وتضاف إليها التوابل والملح، ويحرك الخليط. يحمر البصل بالزبد ويضاف إلى الخليط ويترك على النار. وأخيرا تغسل الخضر وتفرم خشنا وتضاف إلى الخليط مع الثوم.
بعد ترك القدر على النار لمدة 1/2 ساعة على نار هادئة، تقدم الفاصوليا والخضر مع الأرز والمعكرونة المسلوقة، أو تؤكل لوحدها وبالهناء والشفاء.
ثلاثيات.
ثلاث لا يستحيا منهن: طلب العلم مرض البدن وذو القرابة الفقير.
ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليهن: أبوه وضيفه ودابته.
ثلاث إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده جاره ورفيقه وقرابته.
ويبقى للبسمة مكان.
رأى رجل ابنه يتأخر كثيرا في النهوض من النوم، فجاء إليه ذا صباح وقال له: يا بني، إن رجلا خرج من بيته باكرا فوجد كيسا مملوءا بالذهب. فأجاب الولد ببرود: يجب أن يكون الذي أضاع الكيس خرج باكرا أيضا.
أكل قوم عند رجل بخيل وأمعن، فأراد أن يمنعهم عن الأكل، فبقي متحيرا وقال: ليس هذا أكل من يريد أن يتعشى.
مستمعي الأفاضل، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
أيديولوجية التفاهم في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. حكاية هذا اللقاء تبين الواقع الصادق الذي يتحلى به رسول الإسلام في التعامل مع غير المسلمين، وكيف كان نهج الرسول في نشر الإسلام بعيدا عن اللجوء إلى السيف والمواجهة، وكيف تعامل بشكل رائع من خلال عقيدة متينة منبثقة من رسالة إلهية تدعو لتجنب الصراعات أولا، والعيش في ظل التسامح والتفاهم. أحبتي، أرحب بكم في هذه الإطلالة إلى شذر من سيرة المصطفى المباركة، لنهتدي بها ونستوعب أفكاره، ثم نفهم حقيقة علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الشعوب، ولا نجحف الآخرين حقهم، وأن لا يفهموا خطأ بأن الإسلام لم يلجأ إلا للسيف في نشر رسالته. إذن فلنذهب إلى الوقائع التاريخية ونشهد حوادثها، ونشير إلى ما يسمح لنا الوقت في هذا الإطار، حيث جاء في الكامل لابن الأثير أن صفوان بن أمية كان من بين أولئك الأشداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما فتحت مكة ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا على سجيتها ولم يحمل أحدا على اعتناق الإسلام، إلا أن صفوان هذا هرب خوفا متوجها إلى جدة، فذهب عمير بن وهب الجمحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بحقيقة صفوان وأنه هرب خوفا من الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتحامل عليه، فقال صلى الله عليه وآله: هو آمن، وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة ليعرف بها ويؤمن، فخرج بها عمير فأدركه بجدة فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم. فقال صفوان: إني أخافه على نفسي. قال له عمير: هو أحلم من ذلك. فرجع صفوان وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يزعم أنك آمنتني. قال الرسول الأكرم: صدق. فقال صفوان: اجعلني بالخيار شهرين. قال له الرسول: أنت فيه 4 أشهر، فأقام كافرا وشهد معه حنينا والطائفة ثم أسلم. ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قبسات من سيرة المصطفى. إذن أعزائنا المستمعين، هكذا يصبح واضحا أن الحرب في الإسلام لم يكن الطريق الأولى التي سلكها الإسلام، فهذا صفوان كافر جاء في وسط المسلمين ويطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يبقى على كفره شهرين يفكر، وما كان من جواب الرسول الكريم إلا أن أعطاه 4 أشهر يفكر. إذن أين النبي والإسلام من السيف؟ أليست هذه الحقائق تنم عن قمة التفاهم والتسامح في نشر الإسلام؟ وإنما الحرب للذين يحاولون القضاء عليه. إن الإسلام والرسول القدوة أعزائنا المستمعين لم يشرع تجريد السيف إلا لإطفاء الفتن ولإنقاذ الشعوب المضطهدة بعد اليأس من جميع الأساليب التي يتبعها لتحقيق هذا الأمر المهم، وهذه الصورة خير دليل على استقامة الإسلام في التعامل مع الآخرين.
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان
أنسيت يوما في الزمان ملأ